السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن تعددت فيه الطوائف والجماعات والأحزاب، وتعددت كذلك الأفكار، وانفتح الناس على سيل هائل من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك أدى لظهور تصنيفات للناس على نحو غريب. بدأ الناس يتعرفون على تصنيفات جديدة، فهذا مسلم يقول عن نفسه بأنه مسلم ليبرالي، وذاك مسلم شيوعي، وثالث مسلم علماني، وآخر يرفع شعار الإسلام مع القومية، وغيره يرفع شعار الإسلام مع الاشتراكية. ومع هذه الأوصاف ربما خلع بعض هؤلاء من الدين بالكلية وأبقى على الإسلام كهوية مجتمعية فقط، وآخرون حافظوا على الشعائر التعبدية واختاروا لأنفسهم في مجال الفكر ما يشاءون. فكيف يكون المسلم مسلما حقا؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنظومات القائمة في زمانه وتأصيلاتها الفكرية مثل الأعراف القبلية وحقوق سيد العشيرة ومنظومات الفرس والرومان وغيرهم؟ ما موقف الإسلام من المنظومات الفكرية المستحدثة مثل الليبرالية والعلمانية والشيوعية وغيرها؟ ألا يمكن للمسلم أن يجمع بين إسلامه وتدينه واعتناقه لمذهب فكري مستحدث؟ مسلم علماني عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم متعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بداية الحلقة، كيف يكون المسلم مسلما حقا في البدء؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن الإسلام هو دين الله الذي اختاره لنفسه ورضيه للناس، وهو دين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال جل من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فبين جل جلاله بأن أحسن الدين ما قام على أصلين. الأصل الأول أن يكون خالصا لله جل جلاله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. ثم الأصل الثاني أن يكون في تدينه قائما على الاتباع، يعني تدينه ليس قائما على الهوى وما تشتهيه نفسه، وإنما قائم على اتباع سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا قيمة له. فهذان الأصلان يشملان أعمال القلوب التي هي الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه ومحبته والرضا بقدره وما إلى ذلك، ويشمل كذلك عمل اللسان، ومن ذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل ذلك عمل الجوارح. وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الإيمان بضع وستون، أو قال: وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا مثال لعمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا إشارة لما يستقر في القلب.
نعم، إذن المسلم يكون مسلما حقا إذا يعني سلم لحكم الله في كل أحواله. هل الإسلام منظومة يعني عبادة فردية؟ يعني نسمع كثيرا دائما أنه نعم نعطي حرية الدين بأن المسلم يصلي صلاته ويؤدي فرائضه ويصوم صيامه ويؤدي الحج وما شابه. يعني
نعم، هو الذي يقول هذا القول إنما يصدر عن جهل أو جهلين. إما أنه يجهل طبيعة الدين، أو أنه يجهل طبيعة الدولة، أو أنه مصاب بالجهلين معا. فإن طبيعة الدين الآن، مثلا لو قيل بأن هناك محاضرة عن الفقه أو درسا فقهيا، أكثر الناس ما يخطر بباله إلا أن المتكلم سيتناول أحكام الطهارة
والصلاة
والصلاة وما إلى ذلك، وهي الشعائر. بينما فقهاؤنا رحمهم الله يقسمون الفقه إلى عبادات ومعاملات جملة، وتفصيلا يقسمونه إلى عبادات ومعاملات وجنايات وأحوال شخصية وسياسة شرعية وعلاقات دولية. ولذلك لو فتحت أي كتاب من كتب الحديث أو كتب الفقه تجد باب التوحيد، باب الصلاة، باب الزكاة، ثم بعد ذلك يأتي باب البيوع، باب الجهاد، باب المزارعة، باب المساقاة، وهكذا. ثم بعد ذلك يأتي باب الإمارة والحكم. وربنا جل جلاله بيّن الغاية من إرسال الأنبياء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فهذا الذي يقول هذا الكلام إنما يجهل طبيعة الدين. ولذلك أطول آية في القرآن ليست في الطهارة، إنها في الأموال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن طبيعة الدولة، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون من بعدي خلفاء فيكثرون. بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده، وإنما سيكون هناك خلفاء. هذه الخلافة كما يقول علماؤنا موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، بمعنى أن هذه الدولة مهمتها أن تحرس دين الله عز وجل. فإن نجم صاحب فكرة خاطئة أو بدعة محدثة فالدولة تأخذ على يده، والدولة كذلك تسوس حياة الناس بدين الله عز وجل. وليس معنى ذلك بأن الدولة تتدخل في كل شيء، لا، وإنما عندنا مساحة العفو كما يسميها العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
هذا هو العفو،
وهو ما يسميه علماؤنا بالمصالح المرسلة التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها. مثلا أنت تلبس هذا الزي وأنا ألبس هذا الزي، الشريعة ما أمرت بهذا ولا بذاك، ولا نهت عن هذا ولا عن ذاك، وإنها مسألة يعني
فقط أمرت بالستر.
نعم، يعني ضوابط عامة للباس. ولذلك نقول بأن هؤلاء الذين ينادون بأن يكون التدين شأنا فرديا بين العبد وربه هم في ذاتهم يمثلون أيديولوجية، يعني ليسوا محايدين. هذه الأيديولوجية تقوم على فكرة مركزية الإنسان وثانوية الإله، يعني الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، دوره في الحياة دور ثانوي، هو حبيس المسجد أو المعبد، وهما يعبرون عنه بقولهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أو يعبرون بقولهم: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أو يعبرون بقولهم: الدين لله والوطن للجميع، ويريدون بذلك معاني فاسدة. ولذلك الإنسان الذي يقول بأن أنا أحترم الإسلام لكن لا تدخل له في الدولة والسياسة، هو بمنزلة من يقول أنا أحترم الشيوعية لكن لا تدخل لها في الاقتصاد. طيب، الشيوعية أصلا منظروها وكاتبوها إنها فكرتهم تدور حول الصراع الطبقي والقضية الاقتصادية وشيوعية الأموال والحد من الملكية الفردية وإلغاء الإرث وما إلى ذلك من الأمور المعلومة،
وبالتالي يصبح الكلام ساقط لأنه هو يجمع الشيء وضده.
نعم، لأنك تجمع بين الشيء وضده، كيف تقول أنا أحترم الإسلام ثم بعد ذلك تنكر طائفة عريضة من أحكام الإسلام؟ وإلا مثلا الطهارة هذه التي يتكلمون عنها، يقولون هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس، هذه دائما
تقال،
نعم، ينبذون بها فقهاء الإسلام. الطهارة
في كتاب الله عز وجل. مثلا قضية الوضوء في آيتين، آيتين من 6236 آية. الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم الآية السادسة في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الحيض في ثلاث آيات من كتاب ربنا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخر الآيات المعلومة. فهؤلاء الذين يقولون بأن هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس ويريدون بذلك أن يزهدوا الناس في علماء الشريعة، نقول لهم: لا، بل علماء الشريعة حقا إنما يتكلمون في الحيض والنفاس والوضوء والتيمم وآداب قضاء الحاجة وأحكام المياه، ويتكلمون كذلك في أحكام المعاملات من بيع وشراء وكفالة وحوالة وما إلى ذلك، ويتكلمون أيضا في السياسة الشرعية، أحكام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط الحاكم وواجباته وعلاقته مع الرعية، ويتكلمون في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها. هذه تجدها في 20 آية من القرآن،
وهذا الشرط لكي يصبحوا ورثة للأنبياء، لأن الأنبياء كانوا يفعلون كل هذا، صحيح؟
الأنبياء كانوا يفعلون كل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يصلي بالناس في المسجد ويفتيهم في مسائلهم، وهو الذي يكاتب الملوك ويقابل الوفود ويقود الجيوش، كان يمارس سلطات رجل الدولة بكاملها.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني أتى إلى المدينة، وحتى حينما كان في مكة، كانت هناك منظومات قائمة تعبر عن الضوابط المجتمعية أو طريقة سياسة الدولة، تنظيم علاقات المجتمع ببعضه. كانت هناك أعراف تتختص برئيس القبيلة والعشيرة، وربما كان شيء يسمى المرباع في قسمة حتى الغنائم، وكانت أيضا لاحقا انفتح المسلمون على يعني منظومات الفرس والرومان، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها بحكم المراسلات التي تمت. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنظومات ومنظومة الإسلام الجديدة التي كانت تصاغ في ذلك الزمن؟
نعم، يعني بالجملة نستطيع أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى ما كان صالحا وأهدر ما كان فاسدا. ومثال ذلك مثلا الحديث الذي في البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنحو كالذي يعرفه الناس اليوم: يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب إليه ابنته أو مولاته،
الزواج الطبيعي،
الزواج الطبيعي الباقي إلى يوم الناس هذا. ونحو آخر: كان نساء يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها، يقال لهن ذوات الرايات، وهي الآن معروفة ببيوت البغاء أو بيوت الدعارة، أجلكم الله، ما أشبه ذلك، سواء سماها الناس ملهى ليلي أو سموها كزينو أو غير ذلك من الأسماء، هي
نفسها ذوات الرايات.
نعم، والشيء بالشيء يذكر. يعني حتى هؤلاء الذين يقولون لا تتدخلوا في شؤون المال، في شؤون السياسة، نقول لهم: هذه فكرة قديمة، ما أتيتم بجديد. فإن المدين قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ معنى الآية: وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني نحن أحرار في هذا المال. ومثل ما قال،
وكانوا يقولوا: لا تتدخل، يعني أنت لا تتدخل في قضية الاقتصاد،
قضية الأموال هذه، ولا تنقص المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا كله لا دخل لك به، وإنما شأنك بصلاتك. ومثل ما قال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا، اجلس في مسجدك فمن جاءك فاقرأ عليه. لما وقف صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من الناس وبدأ يتلو عليهم القرآن، عبد الله بن أبي يريد تقنين العلمانية بأنك تجلس في المسجد، القرآن مكانه المسجد، الدعوة مكانها المسجد، ما عندها علاقة ب،
لابد أن تكون لها قدسية وتبقى في المسجد.
نعم، ما يختلط المقدس بالمدنس كما يقولون. فالسيدة عائشة تقول: نحو كالذي يعرفه الناس اليوم، ونساء يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها. والنوع الثالث كان يجتمع الرجال الرهط دون العشرة للمرأة كلهم يصيبها، نسأل الله العافية. فإذا حملت فإنها تدعوهم فلا يستطيع واحد أن يمتنع، فتنظر إلى أشبه به فتقول هو ولدك يا فلان فيلحق به. وأما النوع الرابع سبحان الله تعجب أين كانت عقول القوم، فإن الرجل يقول لامرأته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، وإنما يفعلون ذلك من أجل نجابة الولد، يعني فلان هذا يكون معروف بالذكاء
أو سيد قبيلة
أو بالشجاعة أو بالفصاحة أو كونه سيدا أو ذو نسب رفيع أو ما إلى ذلك، فهذا يحرض زوجته على الذهاب إليه حتى إذا استبان حملها منه اعتزلها، ويلحق هذا الولد به. يعني انظر إلى هذا الانتكاس، النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ألغى هذا كله وما أبقى إلا نوعا واحدة. كذلك قضية،
وبالتالي تدخل في هذا العرف الاجتماعي،
نعم،
وعدله.
نعم، كذلك مثلا قضية الحمى، يعني كان سيد القبيلة أو كبير القوم يجعل له حما، يعني مساحة من الأرض ترعى فيها إبله ولا يحق لأحد أن يقترب منها. النبي عليه الصلاة والسلام ألغى ذلك، لا حما في الإسلام، فما كان هناك حما،
يصبح الناس شركاء في هذا،
الناس شركاء في هذا كله. وقص على ذلك يعني أنظمة كثيرة، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب ونحو ذلك.
نعم، لكن حينما فتح المسلمون بلاد الفرس والرومان ألم يأخذوا منهم قضية الدواوين ومنظومات وهياكل الدولة؟ يعني نعم، لم يجعلوا بينهم قطيعة وبين هذا الرصيد الفكري الموجود يعني.
نعم، وهذا الذي نقوله الآن بالنسبة لحضارات الأمم، الحضارة الغربية وغيرها، نقول هي بمثابة إنسان، يعني حال المسلم معها كإنسان في الصحراء وقد عانى من العطش، فقدم إليه ماء عذب زلال ومعه سم قاتل، فما يخلو حاله من أربعة أقسام: إما أن يتناولهما معا فيهلك، وإما أن يتركهما معا فيهلك، وإما أن يأخذ السم ويدع الماء فيهلك. وفعل العاقل بأنه يأخذ الماء
ويترك السم،
الزلال ويترك السم. فكذلك الحضارة الغربية أو الحضارات عموما فيها الخير والشر والحسن والقبيح، ما يوافق ديننا ما يخالف ديننا، ما يرقى بنا وما يقعد بنا. فلسنا مع من يقول نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها، ما يذم منها وما يمدح، ما يحمد وما يعاب، حتى قالوا بأنه حتى النجاسات التي في أمعائهم، وبعضهم قال لن ننهض إلا إذا تكلمنا كما يتكلمون، وأكلنا كما يأكلون، وكتبنا من الشمال إلى اليمين كما يكتبون. يعني هذا مستلب تماما،
حتى نحصل على نفس النهضة ونفس مستوى التطور.
ولذلك المسلمون استفادوا من قضية المنبر مثلا، هذه ما كانوا يعرفونها، وإنما جاءت من الحبشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب في الناس صعد على جذع نخلة، فقالت امرأة: يا رسول الله، إن عندنا غلاما حبشيا نجارا، فلو صنع لك منبرا. فأذن لها صلى الله عليه وسلم فصنع له المنبر، فصار يصعد عليه يوم الجمعة، وإذا يعني دهم الناس أمر فإنه يصعد ويخطب في الناس. هذه ما كان يعرف، ما كانت العرب تعرفها ولا جاء بها شرع. وقل مثل ذلك في قضية التأريخ في زمان عمر، تأريخ الكتب، قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يأتينا الكتاب من كتبك مؤرخا في شعبان، فلا ندري شعبان الذي مضى أم شعبان الذي يأتي. فعمر رضي الله عنه استشار الناس ثم
أرخوا الهجرة،
اتفقوا بالتأريخ الهجري.
نعم. ما هو الحد الفاصل في معرفة ما الذي نأخذه من هذه المنظومات وما الذي لا نأخذه؟
نعم، ما كان مخالفا لديننا فلا نأخذه.
لكن الآراء في الدين يعني ربما تختلف من عالم إلى آخر، من مذهب إلى آخر.
لكن نعم، هذه أيضا شبهة قوية أخي أويس، بأن بعض الناس يظن أن الدين كله مختلف فيه، ولكن ينبغي أن نعلم بأن مواطن الإجماع والحمد لله كثيرة. عندنا ثوابت في هذا الدين، العقائد من الثوابت، والعبادات من الثوابت. لذلك نحن الآن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك القضية الأخلاق من الثوابت، ما عندنا شيء كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رذيلة سيصبح اليوم فضيلة أو العكس. ثم عندنا أيضا دائرة الحلال والحرام هي من الثوابت، ولذلك أجمع المسلمون مثلا على حل اللبن البقر أو الإبل أو الغنم أو ما أشبه ذلك، وأجمع المسلمون على حرمة لحم الخنزير، ما يخالف مسلم مسلمة،
والحلال بين والحرام بين.
نعم، بل حتى في القضايا المعاصرة الآن لا تجد من المسلمين من يخالفك في جواز استخدام هذه الوسائط والآلات، أو الاستعانة مثلا بالساعات أو مكبرات الصوت أو حتى الأشياء المستحدثة في التنقل وما إلى ذلك. ولذلك الآن مثلا قضية الأصولية هذه التي ينبذون بها المسلمين، الأصوليون أصلا هي طائفة في أمريكا، يعني ربما يقال لهم الآميش أو غير ذلك. هؤلاء يحرمون الكهرباء، يحرمون وسائل المواصلات الحديثة، وسائل الاتصالات، ويدعون أنهم على دين المسيح ابن مريم،
نعم،
على نبينا عليه الصلاة والسلام. هل تجد في المسلمين على اختلاف طوائفهم من يقول بذلك؟
لا توجد طوائف، لا. إلا ربما بعض الأفراد الشاذين في بعض المجتمعات. يعني
هل يقولون بحرمة استخدام السيارات
يعني
أو الطيارات؟ نعم، ما نعلم، ما بلغنا هذا يعني قطعا أحد من المسلمين. فربما يختلفون مثلا في بعض القضايا التصوير وما أشبه ذلك، لكن هناك دائرة واسعة من المجمع عليه. أما بعد ذلك ما كان مختلفا فيه فالأمر فيه سعة،
الأمر فيه،
نعم،
يعني يكون سعة. هل يعني يمكن للمسلم أن يستفيد من قضايا المناهج الفكرية الموجودة اللي هي مثل الليبرالية، العلمانية، الشيوعية، الاشتراكية وما شابه؟ هل الإسلام موقف أصلا رافض لكل هذه الأفكار؟
هو الأفكار نزنها بميزان الإسلام.
طيب،
فما كان معارضا لأصل ديننا فإننا نطرحه ولا كرامة، أيا كان القائل به نطرحه ولا كرامة. لذلك ما أقول بالنسبة للشيوعية ولا العلمانية ولا، بل حتى في علماء الإسلام من يقول قولا والعلماء يعدون قوله شذوذا لا يتابع عليه مع كون القائل به يعني إماما جليلا. ولذلك مثلا تجد بعض الأئمة نسب إليه القول بقصر المغرب في السفر، كأنه أبو الخطاب ابن
كيف تقصر لكن في
يصليها ركعتين، نعم، شأنها شأن الـ الـ
العشاء والظهر
نعم والعصر، فهذا القول يعتبر يعني شذوذا كذا. فها هنا أيضا ما كان مصادما لأصل الدين فإننا نطرحه، وما كان موافقا لأصل الدين فلا حاجة إليه أصلا. أما ما كان في منطقة العفو أو ما يسميه علماؤنا بالمصالح المرسلة فلنا أن نأخذ من شتى الحضارات، من شتى الأفكار. ولذلك قامت في بلاد المسلمين حركة الترجمة في العصر العباسي، ونتج من ذلك فوائد كثيرة، ونتجت أيضا يعني أضرار الفلسفات التي نقلت وما تبع ذلك من اهتزاز في العقائد، حتى قال القائل نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية أمرنا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. لكن حتى هذه أيضا أحدثت يعني حركة في المجتمع. لذلك تجد الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله يكتب تهافت الفلاسفة، فيرد عليه أبو الوليد بن رشد بتهافت التهافت، يعني يرد على الغزالي. والعلماء ما زالوا بين راد ومردود عليه، وهذا كله مصبوب في مصلحة الدين.
لكن حتى لو أخذنا هذه حركة الدواوين أو نقل أقوال الفلاسفة من الحضارات الأخرى، ألا ينسب إليها السبب الرئيسي في ظهور الطوائف الضالة أو الطوائف التي قالت أقوالا غريبة مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم في قضايا العقائد؟
نعم، ولذلك أنا أقول ترتب عليها نفع وضرر، يعني ترتب عليها نفع في العلوم التي نقلوها خاصة العلوم الطبيعية، وهذه ميراث مشترك بين الأمم، ليس هناك كيمياء إسلامية وكيمياء نصرانية، وليس هناك الرياضيات إسلامية ورياضيات غير إسلامية، يعني العلوم الطبيعية انتفع الناس بها. كذلك العلوم العقلية كالمنطق وغيره انتفع به في جانب ولكن حصل به ضرر في جوانب أخرى.
هل يمكن للمسلم أن يجمع بين إسلامه وتدينه واعتناقه لأحد هذه المذاهب الفكرية المستحدثة؟
ما يمكن ذلك.
لماذا؟
لماذا؟ بالنظر إلى الواقع، بمعنى أن الذي يقول أنا مسلم علماني مقتضى قوله هذا بأنه يريد أن يجعل الدين في جزء من حياته حاكما، أما في الأجزاء الأخرى فهو لا يعترف بحاكمية الدين. طيب، مقتضى هذا القول أنه سيدخل في من ذمهم الله عز وجل بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والإسلام حقيقته بأنك تستسلم لله عز وجل في شأنك كله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما هذا الذي يقول لا أنا سأصلي الخمس لكن تحريم الخمر هذا عندي فيه رأي، فإن الخمر فيها وفيها وفيها ويعدد فوائد.
طيب، لكن لعله لا يصل إلى هذا المستوى، إنما فقط يقول يعني أنا مسلم أطبق هذه الشرائع على نفسي كاملا وأعتقد بأنها مطبقة على المسلمين، لكن أختار مثلا العلمانية كمنظومة للدولة مراعاة للأعراق والأديان الأخرى والطوائف وغيرها.
هذا الكلام فيه تناقض، بمعنى أنه لو أنه يعمل بدينه ويعتقده فلن يقول هذا القول. بمعنى الشبهات التي يطرحونها مثلا قضية التنوع، نقول لهم إيتونا بمجتمع في الدنيا في الأولين أو في الآخرين سلم من هذا التنوع، بمعنى مثلا مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه تنوع الألوان الأبيض والأسود والعرب والزنود وغيره، كان فيه تنوع الأعراق ما بين قرشيين وحبشيين وروميين وفارسيين، كان فيه تنوع الديانات ما بين مسلم ويهودي وثني وما إلى ذلك، التنوع بكل أنواع، كان في هناك المطيع والعاصي والمستقيم والمنحرف، كل هذا كان موجودا، وهذا في الدنيا كلها.
نعم.
ولذلك الآن مثلا تجد المجتمعات الغربية أو المجتمع الأمريكي هم يفاخرون بهذا التنوع، ما يعدونه منقصة، لكن في الوقت نفسه لا يلغي هذا حق الأغلبية في أن تحكم بالقانون الذي تراه مناسبا أو القانون الذي تختاره. ولذلك الآن نقول من الظلم البين أن هؤلاء الليبراليين أو هؤلاء العلمانيين يريدون أن يلغوا حق الأغلبية مجاملة له
حق الأقلية،
مجاملة للأقلية.
نعم، لعلنا نواصل في هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قضية الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية أن يجمع المسلم في وصفه بين تدينه الشخصي وبين أن يعتنق مذهبا فكريا من المذاهب المستحدثة، وربما تحدثتم عن قضية الجمع بين الإسلام والعلمانية في آن، وأن هذا يعني يتعارض. ينتشر في بعض بلدان المسلمين قضية أن يكون اختار الشخص يقول أنا مسلم ولكني أعتنق الشيوعية في شقها الاقتصادي، يعني وليس في شقها العقدي، في شقها الاشتراكي، يعني قضية الاشتراكية كمنهج اقتصادي مناسب لزماننا الحالي. هل هذا يسوغ شرعا؟
نعم، هو طبعا هذه المسألة مرت يعني تموجات فكرية عبر التاريخ، حتى تجد بعض علماء الإسلام رحمة الله عليه ممن لا نشك في صدقهم وفضلهم كتب كتابا بعنوان اشتراكية الإسلام، مثل ما فعل الشيخ الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، ومثل ما أيضا دندن خالد محمد خالد عليه رحمة الله في كتاب رجال حول الرسول في ترجمة أبي ذر فوصفه بالاشتراكي، بل أعجب من ذلك خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام لما ترجم لأبي ذر وقال وكان أول اشتراكي طاردته الحكومات، يقول ذلك عن أبي ذر. فهذا كان في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. أما الآن يا أخي، الشيوعية هذه يعني صارت في مزبلة التاريخ، يعني منذ أن سقط الاتحاد السوفيتي العظيم كما كانوا يسمونه وتفككت منظومته سنة 91، ورأيناهم جروا يعني تمثال لينين من ميدان الكريملين إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، وبعد ذلك هذه الدول التي كانت تدور في فلك المنظومة الاشتراكية ما كان يسمى بحلف وارسو، هذه كلها يعني نبذت الشيوعية وتركتها. لكن سبحان الله تجد من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا ناسا حق لنا أن نقول بأنهم رجعيون ظلاميون، ما زالوا مستمسكين. لذلك سمعنا بعضهم يقول بأن الشيوعية التي فشلت في موسكو سنحييها في الخرطوم، يعني كأنه يعيش يعني في قرون غابرة. فنقول ما يتأتى لمسلم أن يجمع بين الوصفين، فإن النقيضين لا يجتمعان، بمعنى أن الشيوعية هي قائمة على إنكار وجود الله عز وجل، وكان من شعاراتهم بأن الله أكذوبة وأن الدين خرافة وأننا نؤمن بثلاثة ماركس ولينين وستالين، وأننا نكفر بثلاثة الله والدين والفضيلة. طيب لو أن إنسانا قال أنا ما أؤمن بهذا، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالآخرة وأنه ثواب وعقاب، لكنني أريد أن أخذ بالشيوعية في الناحية الاقتصادية، نقول له طيب هذه الشيوعية لا تؤمن بالملكية الفردية والإسلام يؤمن بها، كل مال نحلته عبدا فهو حلال، الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي. الشيوعية تؤمن بالصراع الطبقي، وعلى أساس من ذلك تفسر التاريخ كله بأنه صراع بين البرجوازية والبروليتاريا، وأنه سينتهي بانتصار البروليتاريا أو الطبقة العاملة. لذلك تجد الآن حتى مثلا في بلادنا تجد بأنهم أذكوا يعني هذا الصراع الطبقي وحرضوا الناس تحريضا، بحيث إن كل صاحب مال صار يعني محل تهمة.
نعم. أين له هذا المال؟ أي نعم. وحتى يستحلون ممكن مهاجمته وضربه.
بعض الناس عندهم مال من يعني ورثوه كابرا عن كابر. الشيوعية مثلا لا تؤمن بالإرث، لا تؤمن بالإرث. الشيوعية مثلا تنكر الروابط الأسرية في الجانب الاجتماعي. الشيوعية تقوم على تحريض المجتمع، فئات بعض على بعض. لذلك مثلا الشعار الذي رفعوه وألقوه على ألسنة الناس كل كوز ندوس دوس،
هذا في السودان يعني
مثلا، هذه يا أخي أي قانون هذا؟ يعني حتى في قانون الحرب في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل الشيخ الكبير والمرأة وقتل الطفل الصغير، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا. في كنيسة لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا، هذه المبادئ حتى في الحرب.
لكن ربما، عفوا شيخ، ربما يرد عليك أحدهم يقول يعني مصطلح الكوز في السودان هو يدلل على الشخص الذي كان في النظام السابق ويكون متهما بالسرقة وغيرها،
وبالتالي صحيح.
وبالتالي ندوس دوس بمعنى أنه يعني نحارب فساده يعني.
نعم، هذا التعريف غير صحيح. الكوز ليس من كان في النظام السابق، بل كثير ممن يسمونهم الكيزان ما كانت لهم مناصب ولا كان لهم يعني وضع، وكثير منهم يعني يعيش فقيرا كما كان. ولذلك مقتضى العدل ومقتضى الإنسانية ومقتضى القانون أن من أفسد، من غل، من قتل، من أهان، من فعل، كل يؤخذ بجرمه. أما أن يكون يعني سياستنا أنجو سعد فقد هلك سعيد، هذا منطق الحجاج، ليس منطق الدين ولا منطق الحضارة.
نعم. فلذلك أنت ترى أن الشيوعية تذكي هذه الصراعات بين الطبقات،
تذكي هذه الصراعات بين فئات المجتمع، تذكي الصراع الطبقي، لا تعترف بالملكية الفردية، لا تعترف بالإرث، لا تعترف بالروابط الاجتماعية. الشيوعية تؤمن بنسبية الأخلاق، بأنه ليس هناك يعني فضيلة يعني مطلقة أو رذيلة مطلقة، إنما المسألة
نسبية تقديرات المجتمع،
نسبية مثل ما الآخرين الذين يقولون بنسبية المعرفة. فهذا كله مما يتناقض مع يعني أصول ديننا. ولذلك ما يتأتى للمسلم أن يقول أنا مسلم وفي الوقت نفسه شيوعي. لا بد أن يختار أحدهما.
طيب كيف يمنع هذا الشيوعي من وصف الإسلام وهو يكون يعني مصلي مقيم للدين في نفسه وكذا؟ يعني كيف أنا أمنع أقول والله هذا شيوعي فهذا على خطر عظيم وهو يصلي صلوات ربما يصلي صلوات الخمسة
نعم، هو كون بعض الناس يحمل معتقدا فاسدا وهو ذو خلق حسن، هذا موجود حتى في الزمان الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له سفانة بنت حاتم أنا ابنة رجل كان يقري الضيف ويطعم المسكين ويفك العاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا ابنة حاتم الطائي. قال أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ولو كان مسلما لترحمنا عليه. وكذلك لما قالت عائشة يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويفك العاني ويعين على نوائب الحق، فهل ذلك نافعه؟ قال لها ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك نقول هذا الشيوعي الذي يصلي أو الذي يصوم رمضان أو الذي يحج البيت، نقول لو أنت فيك خير، ولكن هذا الخير لن ينفعك ما دمت تعتقد بأن الإسلام يصلح لشيء ولا يصلح لشيء. كأنك تقول لله عز وجل حكمك في الصلاة والصيام والحج والكذا هذا نقبل به وهذا صواب، أما حكمك يا ربنا في الميراث أو في الحجاب أو في الجهاد أو في غير ذلك من القضايا، لا، هذا ما كان لك فيه علم.
نعم، ألا يمكن أن نصوغ علمانية مسلمة شيوعية مسلمة، يعني نمسك هذه وننقيها من كل ما فيها ونحولها إلى شيء يعني متناسب مع الإسلام؟
إذا ما عادت علمانية، ما عادت علمانية، لأن أقول لك العلمانية في أصلها يعني لو رجعت إلى دائرة المعارف البريطانية تجد بأن العلمانية مذهب مادي معناه اللادينية، فصل الدين عن الحياة، ليس كما يعتقد الناس فصل الدين عن الدولة، لا، فصل الدين عن الحياة. ولذلك تجد بعض هؤلاء العلمانيين ربما يصلي ربما يتصدق، لكنه بعد ذلك ما يؤمن بقيم الإسلام في قضايا أخرى كثيرة.
نعم.
يفصل الدين عن حياته.
نعم.
ويعتقدون بأن التدين شأن فردي بين العبد وربه. فلذلك نقول بأن لو أن العلمانية نقيت بحيث وافقت الإسلام ما عادت علمانية.
نعم. طيب ما الحكم الشرعي على من يتبنى أي فكر من هذه الأفكار التي تكون مخالفة للإسلام؟
الحكم طبعا لا نستطيع أن نطلق حكما عاما. لماذا؟ يا أخي غلبة الجهل على المسلمين عظيمة، ولذلك أنا أقول بأن بعض هؤلاء ما يتصور خطورة ما هو فيه من ناحية شرعية من ناحية دينية. ولذلك واجب علينا التعليم، واجب علينا التذكير، واجب علينا التنبيه إلى أن تحصل مناعة فكرية وحصانة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
يعني يحكم على المنهج الفكري بأنه مثلا أن الشيوعية أو اختيار العلمانية مخالفة للإسلام وتعتبر
نقول الشيوعية كفر، العلمانية كفر، لكننا لا نحكم على معتنقيها. يعني فرق بين الفعل، بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
الفاعل
نعم، وفرق بين الحكم العام والحكم على
الأعيان الخاصة.
نعم
المخصص. طيب ربما يتبادر إلى الذهن السؤال، إذا كان يعني في 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 مجتمعنا أو أقاربنا من يعتنق مثل هذه الأفكار، كيف نفعل بقضايا الزواج، الميراث، ما يتصل بهذه الأمور يعني؟
نعم، هو يعني كما ذكرت لك بأن الحكم على المعين لا يكون إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع. من هذه الشروط قيام الحجة. أكثر هؤلاء ما قامت عليهم الحجة، بمعنى أنه ما حصل لهم البلاغ المبين. ولذلك أنا أرجو أن
البلاغ ومبين، يعني يكون نعم بلاغ وواضح،
بلاغ واضح. ولذلك يعني أنا أرجو أن تخصص حلقة عن قضية الإسلام السياسي.
نعم.
هذه الكلمة التي جرت على ألسنة الناس حتى عدوها يعني حقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كثير من هؤلاء ممن يعتقدون بأن المناداة بقيام الدولة الإسلامية وأن المناداة بأن يحكم الإسلام والحياة كذا، هذا من فعل جماعات الإسلام السياسي. يعني ما لهؤلاء إذا قيل لهم إن الآيات التي ورد فيها كلمة الحكم ومشتقاتها الحاء والكاف والميم 74 آية في القرآن، يستغربون. لماذا؟ لأن صلتهم بالقرآن واهية. حتى الذي يقرأ منهم القرآن معتنى
لا يفهم
معتنى بأن يعرفه ولا أن يتدبره.
لكن لو فصلنا قليلا، يعني بفرض يعني يوجد في بلداننا من يعتنق الفكر الشيوعي أو العلماني بكامل تفاصيله، يعني حتى أنه لا يصلي ويعلن رسميا بأنه لا يصلي. يعني كان في بعض البلدان مشهور، في بعض البلدان يعني شيوعيون يعلنون صراحة بأنهم لا يصلون ولا يعني يأخذون مثل هذا. فقط نريد أن ننبه المشاهد، يعني إذا كان الشخص وصل إلى هذه المرحلة، هل حكمه في الزواج والميراث يبدأ بالتغير حتى وإن لم يعني نستطيع أن نقيم عليه الحكم بأنه والله كفر أو رد أو ما شابه؟
نعم، أنا أذكر بأنه جاءتني امرأة يعني ربما يعني بلغت 70 أو تزيد، وذكرت لي بأنها كانت يعني وجاءت سبحان الله يعني محجبة حجابا يعني كاملا، وقالت بأنها يعني كانت متزوجة من رجل يعتنق الفكر الشيوعي وأنها كانت جاهلة وأن هذا الرجل قد مات وكذا. فقلت لها الجهل عذر، الجهل عذر، خاصة في زماننا الذي عم يعني فيه الجهل، صار الجهل في الناس فاشيا، نسأل الله العافية. أنا أقول أنت الآن ذكرت بأن بعضهم لا يصلي وكذا، لا، بعضهم يسب الله جل جلاله، يسب الدين، بعضهم يرفع عقيرته بأن الإسلام لا يصلح لزماننا، فمثل هذا تقام عليه الحجة، فإن أصر على قوله فلا نتردد في الحكم بكفره. نعم،
وبالتالي لا يزوج.
ولذلك بعض الشيوخنا الشيخ الدكتور جعفر الشيخ إدريس يعني كتب مقالا سماه دين ليس فيه تكفير، ليس بدين، يعني ليس هناك مجال للمجاملة، إنسان يتعدى على الحرمات الدين ويتهم الدين بالنقص، وربما يتهم الدين بالخطل، وربما يتعدى على مقام النبوة، ثم بعد ذلك نقول لا نكفره، لا، نقيم عليه الحجة ونبين له خطورة ما يقول، ثم بعد ذلك لا نتردد في تكفيره.
وهو أصل يعني النصارى لا يعتقدون بصحة منهج المسلمين، والمسلمين لا يعتقدون بصحة منهج النصارى، وكذلك اليهود. نعم. وهذا عدم الاعتقاد بالصحة هو الكفر يعني.
نعم، هو الكفر.
نعم، فقط أشير إشارة، إذا كان هذا الرجل هو يعتنق تماما الشيوعية لكنه يحافظ على عباداته، تختلف الحكم؟
يختلف الحكم بأنه هذا جاهل. كما ذكرت لك، إما أنه جاهل بطبيعة الدين وهذا هو الغالب، وإما أنه جاهل بطبيعة الدولة أو بالأمرين معا.
نعم. طيب هنا سؤال من عمران محمد عثمان يقول: هل وجود مثل هذه المسميات التي ذكرت نتاج تفريط من الدولة المسلمة من حيث التعليم وما شابه؟ وإن كان كذلك، ما هي الطرق المثلى لإنقاذ ما يمكن من الأجيال القادمة حفظكم الله؟
هو أولا نشجع الناس، يعني يمكن أن نحصر في ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى نشجع الناس على السؤال، ولا نستنكر يعني السؤال الذي يطرح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر من قال له: الله أرسلك إلينا. هذا الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وبعدين نشدتك الله: الله افترض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكر سؤالا يطرح عليه إذا كان الغرض الفائدة. أما قول ربنا جل جلاله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهو في السؤال عما لا يترتب عليه عمل. لما قال له أحد الصحابة: من أبي؟ قال له: أبوك ثعلبة. فقام آخر قال: من أبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: والله لا يسألني أحد عن أبيه إلا أخبرته. فهذه مشكلة، لأنه يعني ما يزيد على أن يفضح أمه، ربما ما كان أبوه هو المعروف بين الناس. فنشجع الناس على السؤال. ثانيا نشجع الناس على ارتياد حلق العلم، المجالس الفكرية، وليس بالضرورة أن تكون في مسجد. ولذلك يعني ندعو إلى فتح الأبواب والحلقات النقاشية. ثم أدعو الشباب خاصة، وهذه الوسيلة الثالثة، للقراءة في الكتب النافعة. ما من سؤال إلا وله جواب. أما أن يعض الإنسان على مقولة يعني لا يدرى من قالها، ولا حتى لو عرف من قالها ما قيمته العلمية. يعني مثلا من المقولات التي يرددها الشباب الآن، يقولون بأن وجود حاكم مسلم لن يدخلني الجنة، وأن يحكمني كافر لن يدخلني ذلك النار، وإنما وظيفة الدولة أن تقيم جنة الدنيا من أجل أن أستعين بها. هذه سفسطة، هذه سفسطة. ومثلها أيضا الآخر الذي قال، وهو جون غرانغ، بأن هل رأيتم دولة تصلي؟ هل رأيتم دولة تدخل الجامعة؟ هذا كلام فارغ، يعني يراد به الضحك على الذقون كما يقال. فإن الدولة يعني ليست جسما، وإنما الدولة عبارة عن أشخاص، وهؤلاء الأشخاص في الدنيا كلها يشترط فيهم شروط، يعني في كل الدستور مثلا، حتى الدستور في أي دولة يشترط في من يرشح لرئاسة الدولة أن يكون كذا وكذا وكذا. بل حتى مثلا المثال الأعظم بالنسبة لهم، مثلا أمريكا، لابد من يرشح أن يكون ليس فقط مسيحية الديانة، بل لابد أن يكون من المذهب البروتستانتي. يعني ما مر على أمريكا رئيس كاثوليكي إلا جون كينيدي، هذا الوحيد. لابد أن يكون على المذهب البروتستانتي. كذلك مثلا في 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 بريطانيا، وهي ايضا مثال بالنسبه لهم، الملك او الملكه هي الراعي للكنيسه، الكنيسه الانجيليه. فلذلك هذا انا اقول للشباب: لا ترددوا مقولات لا تعرفون مراميها ولا ما وراءها.
نعم. محمد الامين بيومي يقول: حفظ الله الشيخ واثابه، ما الفرق بين مسلم علماني ومسلم شيوعي ومسلم ليبرالي ومسلم شيعي ومسلم وهابي إلى آخره؟ ربما هو خلط بين اتجاهات مختلفة، لكن نحن ربما أجبنا عن قضية المسلم العلماني. لكن هذه أيضا سؤال، يعني أيضا هناك مسلم شيعي، مسلم هو وهابي، يعني هذا التصنيف طبعا اشتهر إعلاميا لكن ليس له حقيقة. وأيضا حتى المسلمين الذين يتمذهبون، أليس أيضا يعني هذا الصين وذاك، ولا مختلف؟
وعلى كل حال أنا أقول لأخينا محمد الأمين بأن الأصل أني أني مسلم. الله جل جلاله قال: هو سماكم المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا بما سماكم الله به المسلمين. أما قضية بأن هذا مسلم تبليغي، وهذا مسلم إخواني، وهذا مسلم سلفي، وهذا مسلم مالكي، وهذا شافعي، وهذا هذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع كاختلاف التخصصات. أما بعد ذلك، هؤلاء ما اختلفوا في أصل المعتقد، ما اختلفوا في العبادات، ما اختلفوا في الحلال، وكثير من قضايا الحلال والحرام هي من مواطن الإجماع كما سبق الكلام، سواء كان في المسائل القديمة أو المحدثة. الآن مثلا المسلمون هل يختلفون في حكم المخدرات؟ كيف ما كان مذهبهم؟ فلذلك المواطن التي فيها الخلاف يعني مواطن يسيرة.
نعم. الأخ عبد الكريم حسن يقول: هل يجوز التعامل مع التشريعات العالمية العلمانية في عالمنا العربي بما يحقق مصلحة الشعوب؟
هذا قد مضى الجواب عنه، بأن التراتيب الإدارية والمصالح المرسلة لا حرج علينا في أن نأخذ، يعني مثلا الآن قضية الانتخابات هذه بالأنظمة التي وضعت في بلاد الغرب، لا شك أنها تحقق جملة من مقاصد الدين المعتبرة، بأن يكون هناك يعني عقد اجتماعي يعبر عن رضا الناس عمن يحكمهم وأنه جاء عن اختيار منهم. ما بعد ذلك قضية أن تكون عن طريق صناديق أو أن يكون النظام رئاسي أو النظام
حتى مواصفات الرئيس وآلية اختيار، التفاصيل هذه يمكن أن تغير ما يتوافق مع الشريعة.
نعم
نعم. وبالتالي إذا نتعامل مع فوائد الموجودة في الغرب
بما لا يصادم ديننا.
نعم. بكر سلامة يقول: هل المشكلة تكمن في الانتقائية التي مارسها البعض دون علم في ذلك؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل عدم اختيار مرجعيات شرعية لأخذ العلم منها سبب هذا التوهان؟
وطبعا ما في شك بأن المتحدثين باسم الشريعة في زماننا، يعني خاصة ونحن في زمان الفضاء المفتوح، فالمتحدثون كثيرون وليسوا كلهم يتحدثون عن يعبرون عن الشريعة سواء كان نصا أو روحا، ولذلك قد تجد بعض الجهال يتكلم في القضايا الشرعية خطيرة. فلذلك نقول لا بد أن يعرف الناس من يأخذون عنه دينهم.
نعم. محمد أحمد يقول: في حلتنا، يعني يقصد المنطقة التي يسكن فيها، شيوعي من أفضل الناس وعضو لجنة المسجد وصاحب أعمال خيرية، كيف تنظر الشريعة له؟
أنا أجبت عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ابن جدعان وسئل عن حاتم الطائي، وبالأمس ذكرنا الحجاج ابن يوسف بأن له حسنات مغمورة في بحر سيئاته والله يعفو عنه كما قال الذهبي رحمه الله. لكن أنا أقول لك بأن اعتناق الشيوعية كمبدأ يترتب عليه الإتيان على جملة من أصول الإسلام.
نعم. وبالتالي نحن لا نتأثر كثيرا بقضية القضايا الظاهرية التعبدية والخيرية.
قد يوجد هذا في النصارى.
في النصارى.
قد يوجد الآن يوجد في النصارى من بل يوجد في اليهود الآن من يغضب لما يصيب الفلسطينيين ومن ينكر يعني أحقية اليهود في قيام دولة، لا يؤمن أصلا بقيام دولة لليهود.
نعم. عمر سعيد يقول: لماذا نصنف الناس ونتكلم عليهم؟ أليس المفروض أن نقبل ظاهرهم ونوكل باطنهم لله؟
ونكل باطنهم لله. أيوة. نعم، هذا هو الأصل، لا خلاف بيننا وبينه بأننا نقبل الظاهر، ولذلك ما نحكم على فلان بأنه شيوعي أو بأنه علماني رجما بالغيب ولا تفتيشا عما فيه.
لا يعني هو يعني ربما يشير لأنه قد يكون الواحد يعني صح هو شيوعي، لكن نحن لا نعرف تفصيل الفهم اللي في رأسه يعني الذي في رأسه ماذا يقول، وبالتالي نحن نرى ظاهره إذا كان خيرا خلاص.
لا، ليس هذا صحيحا، وإنما الذي يقول أنا شيوعي معنى ذلك بأنه يشهد على نفسه باعتناقه لجملة من الأفكار، قد تكون شيوعية كاملة وقد تكون شيوعية جزئية، مثل ما أن العلمانية أيضا، هناك العلمانية الإلحادية التي لا تؤمن بإله أصلا، وهناك العلمانية التي تقبل يعني شيئا من الدين وترفض جل الدين.
جميل حامد يقول: جربنا حكم من يرفعون شعارات الدين ووصلونا للدمار، خلينا نجرب المسلمين الشيوعيين، ولا يعني ما يقصد أو الدين يشترط علي أبقى مع الحرامية.
لا طبعا الدين لا يقبل منك، مش لا يشترط عليك، لا يقبل منك أن تبقى مع الحرامية، والدين يفرض عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهم يجعلون قسمة ضيزى، يقولون هل الأفضل أن يحكمنا مسلم لص أم علماني شريف؟ نقول لماذا القسمة تكون هكذا، بل يحكمنا مسلم شريف، يعني إنسان يعتقد الإسلام كله ويعمل به كله، وهو كاف يده عن أموال المسلمين ويحكم بالعدل، هذا هو المطلوب وهو الذي نسعى إليه.
نعم.
فليس بالضرورة أن يكون المسلم لصا، وليس بالضرورة أن يكون العلماني شريفا.
نعم. سائل آخر يقول: بارك الله لكم ونصركم، ألم يحن لعلماء ومشايخ ودعاة المسلمين أن يجتمعوا لنصرة الدين بمختلف طوائفهم، فما فرق العامة ونفرهم عن دين الله
فما فرق العامة
فما فرق العامة ونفرهم عن دين الله إلا اختلاف الأئمة وانشغالهم بخلافات المعز دين الله.
لا، أنت تحمل العلماء يعني ما لا يطيقون، كونهم يجتمعون على نصرة الدين هذا مطلوب، أما الاختلافات هذه يا أخي ستبقى،
نعم
ستبقى، لأن الأفهام تختلف، وكما قال ربنا ولا يزالون مختلفين، وإجماعهم حجة واختلافهم رحمة كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولذلك الاختلاف حتى كان بين الصحابة، لكن لم يمنعهم ذلك من أن يجتمعوا على نصرة الدين.
نعم. الأخ محمد عبد الله يعني يسأل سؤال يعني ليس متصلا كثيرا موضوع الحلقة، يقول نرجو من الشيخ ترشيح كتب في العقيدة والسيرة والمعاملات والحديث وغيرها بحيث تكون موثوقة، فقد كثرت الطبعات في الكتب واختلف المحققون لها، وجزاكم الله عنا كل خير، ونرجو أن تكون حلقة كاملة عن موضوع الكتب، هل تفضلون مثل هذا؟
لا، هو الأخ يمكن أن يؤخذ بريده وعندي قائمة جاهزة أبعث بها إليه إن شاء الله.
طيب إن شاء الله. في ختام الحلقة هل لكم من وصية عامة يعني تقولونها للناس الذين يقعون في هذا الخلط، قضية أنه أنا مسلم علماني مسلم شيوعي؟
أنا يعني أنصح إخواني وأخواتي أولا بأن نفرق بين الدين والتدين. فالدين معصوم، الدين حق كله، خير كله، مصلحة كله، وأما التدين فإنه يشوبه النقص، مثل ما ذكر يعني من تاريخ بني أمية، تاريخ بني العباس وما إلى ذلك. ما يمكن أن نأتي مثلا بحاكم كالحجاج بن يوسف ونقول بأن هذا هو مثال للحاكم المسلم، إذن الإسلام مرفوض. فهذه واحدة. الشيء الثاني أقول لهم اعتنوا بأن تتعلموا دينكم، وقد ذكرت لكم الوسائل. ثالثا وبها أختم، بأن الدين مسؤوليتنا جميعا. فلو أن مسلما قصر، لو أن عالما أخلى، لو أن حاكما انحرف، فليس معنى ذلك أن نطرح الدين وننبذه.
شكر الله لكم ما قدمتم في هذه الحلقة. وفي الختام، الإسلام كل لا يتجزأ، وكما ينظم حياة الفرد ينظم الدولة والمجتمع، ولن يكون المسلم مسلما ما لم يقع منه التسليم لحكم الله في العبادات والمعاملات والأخلاق والحكم. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنكم أنتم أن تحددوا أو تقترحوا بعض عناوين الحلقات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.